بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. ما أدري إحنا وين كنا وصلنا.
سنن
الوضوء. أخذنا فروض الوضوء ولا فروض الوضوء خاصة؟
لا، من
سنة الوضوء انتهينا منها ولا؟
لا، قبلها
احنا عندنا سنة الفطرة. انتهينا من سنة الفطرة.
نعم،
جميل. بسم الله، نقرأ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن سنن الوضوء، وهي جمع سنة، وهي في اللغة الطريقة، وفي الاصطلاح ما يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه، وتطلق أيضا على أقواله وأفعاله وتقريراته صلى الله عليه وسلم. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيفه المتوضئ وتحسينه السواك، وتقدم أنه يتأكد فيه ومحله عند المضمضة.
نعم، من سنن الوضوء ذكر، طبعا المقصود بالسنن جمع سنة كما ذكر المؤلف، وأي المندوبات تطوع، وهي يعني تزيد الوضوء أجرا إذا فعلها الإنسان، وتزيده يعني جمالا، تزيده ثوابا عند الله. وسمي غسل الأعضاء على الوجه المخصوص وضوءا لتنظيف المتوضأ وتحسينه. ثم ذكر أول هذه المسنونات السواك، وقد مر معنا يعني أن السواك من سنن الوضوء ومن سنن غيره. أيضا ذكرنا أن عندما يريد، إذا قام من النوم، إذا دخل بيته، ذكرنا مواضع استحباب السواك. نعم،
سائل قال: وغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء ولو تحقق طهارتهما، ويجب غسلهما ثلاثا بنية وتسمية من نوم ليل ناقض للوضوء لما تقدم في أقسام الماء، ويسقط غسلهما والتسمية سهوة، وغسلهما لمعنى فيهما، فلو استعمل الماء ولم يدخل يده في الإناء لم يصح وضوءه وفسد الماء. ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثار بيساره. ومن سننه مبالغة فيهما، أي في المضمضة والاستنشاق لغير صائم فتكره، والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، وفي استنشاق جذبه بنفس إلى أقصى أنف الأنف وبقية الأعضاء، دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره.
نعم، قال: ومن سنن الوضوء غسل الكفين ثلاثا في بداية الوضوء، في أول الوضوء يغسل الكفين، ولو كان يعني يعلم أن هذين الكفين طاهرين، وإنما هذه سنة لتسبق الوضوء. وهذا الأمر لا يدخل فيه ما ذكرناه سابقا، أن الإنسان إذا قام من نوم الليل فهنا يجب، للحديث اللي مر معنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به، فهناك يجب. لكن في غير القيام من نوم الليل فهو سنة. قال: ويسقط غسلهما والتسمية سهوا، يعني غسل الذي بنية الوجوء من نوم الليل الذي هو واجب يسقط مع التسمية أيضا إذا كان سهوا، أما إذا كان متعمد فأنه يعني لا يسقط منه. قال: وغسلهما لمعنى فيهما، أي ويجب، كما أنه يجب من نوم الليل غسل اليدين، يجب أيضا غسلهما لمعنى فيه، كأن تكون فيها نجاسة، وهنا يجب أن تغسلها. وغسلهما قال لمعنى فيهما، يعني يقصد أن غسلهما في، عفوا، يقصد غسلهما في إذا قام من الليل، يقول هذا لمعنى فيهما، يعني ما يأتي واحد يقول أنا قمت من الليل وإيدي نظيفة ما فيها رائحة كريهة فإذا ما أحتاج أني أغسل، نقول لا، غسلهما تعبدي، لمعنى فيهما تعبدي، أي أن الشارع أمرنا به فيجب علينا أن نسمع ونطيع، حتى لو أني رأيت في يدي أنها نظيفة وشممتها ما شميت ريحة كريهة، فإنه يجب علي أن أغسلها من نوم الليل. قال: ومن سنن الوضوء البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره. نعم، ومن سنن الوضوء على المذهب المضمضة والاستنشاق، فهذه من سنن الوضوء وليست من واجباته. وهناك رواية عن أحمد تقول بوجوب المضمضة والاستنشاق، لأنه جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث تدل على يعني وجوبها، منها على سبيل المثال قول النبي صلى الله عليه وسلم: المضمضة من الوضوء الذي لا بد منه. ومعلوم أن الذي لا بد منه يعني أنه يجب فعله. وأيضا جاء كذلك في الاستنشاق: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فحث على يعني لو كان الاستنشاق ليس واجبا لا يعني ترك الاستنشاق في الصيام، وحث الشارع على تركه حتى لا يجرح صيامه، لكن رغم أنه يحافظ عليه لكن إيش لا تبالغ فيه. فهذا دليل على أن هذا الأمر واجب، وهذه الرواية لعلها هي الأقرب إلى الصواب، وأن المضمضة والاستنشاق من واجبات الوضوء. ومما يدل عليه من القرآن أن العلماء قالوا أن المضمضة والاستنشاق تدخل في المواجهة، لأن الله عز وجل قال: اغسلوا وجوهكم وأيديكم. قالوا المضمضة الأنف والفم مفتوح، فهو من المواجهة، من يعتبر من المواجهة، لما يواجه الإنسان يجد أن الأنف المنخرين مفتوحين والفم مفتوح، فقالوا هذه تعتبر من المواجهة فتدخل في عموم قول الله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. ثم قال: ومن سننه مبالغة فيهما، يعني من سنن الوضوء على المذهب المضمضة والاستنشاق، وأيضا يسن أن تبالغ فيهما، يعني مجرد المضمضة هذه سنة، وإذا بالغت فيها فهي سنة أخرى في المضمضة والاستنشاق. طبعا هذا الأمر كله لغير الصائم، أما الصائم فيكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق حتى يحافظ على صيام، خشية أن يصل أو أن يدخله أو أن يعني يصل الماء إلى الجوف. قال: والمبالغة في مضمضة إدارة الماء بجميع فمه، أن يدير الماء بجميع فمه إلى يعني بحيث أنه يكون قد يكون قريب من الحلقوم، فربما أدى ذلك إلى دخول الماء. وفي الاستنشاق قال: جذبه بنفس إلى أقصى الفم، لكن إذا بدون مبالغة فلا يجذب الماء إلى أقصى الفم، وإنما يجذبه جذبا خفيفا. نعم يا شيخ. البداءة قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق. نعم،
يعني أن يبدأ قبل غسل.
نعم نعم.
ولا هي واجب؟
لا، هي سنة، هي سنة.
ها، ذكرها من ضمن الفروض. يقصد البداءة شيخ.
نعم صحيح صحيح صحيح. إذن هذه الرواية المذهب، توجد رواية في المذهب أنها سنة، التبس علي، فتوجد رواية أخرى أنها سنة. إذا من سنن الوضوء البداءة مثل ما ذكر أخونا، قبل غسل الوجه بمضمضة ثم استنشاق ثلاثا ثلاثا بيمينه واستنثاره بيساره، ومن سنن الوضوء المبالغة فيهما. إذا هذه هي التي عليها المذهب، أن المضمضة والاستنشاق كما يأتي واجبة، ولكن قصد هنا البداءة وليس المقصود المضمضة والاستنشاق. وأيضا كما قلنا من السنن المبالغة فيهما. قال: ذكرنا المبالغة في المضمضة وذكرنا المبالغة في الاستنشاق، ثم قال: وفي بقية الأعضاء دلك ما ينبو عنه الماء للصائم وغيره. يقصد أن المبالغة في بقية الأعضاء أن الإنسان يدلك ما يعني يظهر منه الماء للصائم وغيره عموما، لأن إذا أنت دلكت مثلا يدك فهذا ما راح يأثر على الصيام، إذا دلكت القدم جيدا ما راح يؤثر على الصيام، إنما الذي يؤثر على الصيام هو المضمضة والاستنشاق. نعم.
قال: ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة بالثاء المثلثة، وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفة من ماء يضعه من تحتها بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها، وكذا عن فقة وباقي شعور الوجه. ومن سننه
نعم قال ومن سننه تخليل اللحية الكثيفة وهي التي تستر البشرة، فيأخذ كفا من ماء يضعه من تحته بأصابعه مشتبكة أو من جانبيها ويعركها. هذا يعني بالنسبة للحية إذا كانت كثيفة. قال وكذا عنفقة، أيضا العنفقة هي هذه التي تحت الشفة اليسرى السفلية عفوا، فهذه أيضا يسن تخليلها. وباقي شعور الوجه مثل يعني الحواجب ونحوها. تخليل اللحية الكثيفة هذه سنة. أما إذا كانت اللحية ليست كثيفة خفيفة، بحيث بل يعني ذكر العلماء ضابط في التمييز أنهم قالوا إذا كان البشرة تظهر بعد اللحية فإنها تعتبر خفيفة، وأما إذا اللحية غطت البشرة التي تغطيها فهي تعتبر كثيفة. فإذا كانت خفيفة فهنا يلزم إيصال الماء إلى البشرة، إذا كانت خفيفة بحيث تظهر البشرة. نعم.
قال بسننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين. قال في الشرح وهو في الرجلين آكد، ويخلل أصابع رجليه بخنصر يده اليسرى من باطن رجله من خنصرها إلى إبهامها، وفي اليسرى بالعكس، وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط. ومن سننه
نعم قال ومن سننه تخليل الأصابع أي أصابع اليدين والرجلين. أصابع اليدين يخلل حينما مثلا يغسل اليدين يخلل الأصابع هكذا، كذلك بالنسبة للرجلين. قال ويخلل أصابع رجلي بخنصر يده اليسرى، هذا البنصر وهذا الخنصر وهذه الوسطى وهذه السبابة وهذه هذا الإبهام، فيخلله بخنصر يده اليسرى من باطن رجله اليمنى، يعني من ابتداء من القدم اليمنى من خنصرها إلى إبهامها، يعني ابتداء من القدم اليمنى يبدأ من الصغير الأصبع الصغير إلى الإبهام، وفي اليسرى بالعكس من يعني أيضا يبدأ من الإبهام إلى الخنصر إلى البنصر عفوا. قال وأصابع يديه إحداهما بالأخرى، يعني هكذا. وهذا هذا الاستحباب تخليل الأصابع في حالة إذا نحن طبعا عرفنا أن الماء يصل، يعني كأن يكون الإنسان يعلم ويتيقن أن الماء حينما يغسل أن الماء يصل بين الأصابع، لكن إذا علم أن الماء لا يصل إلى الأصابع هنا يجب التخليل، لأن هذا لابد أن يصيبه الماء، وكذلك في القدمين. قال فإن كانت أو بعضها ملتصقة سقط، يعني يمكن يكون عند أصبعين ملتصقين فإنه يسقط عنه موضوع إيش التخليل بين هذين الأصبعين. قال ومن سننه نعم شيخ
قال ومن سننه التيمم بلا خلاف، وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه، ومجاوزة محل فرض. ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها، ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاثة أفضل منهما، ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره، ولا يسن مسح العنق ولا الكلام على الوضوء.
نعم قال ومن سننه التيامن بلا خلاف، إنه يبدأ باليمين هذه سنة، لكن لو بدأ مثلا بغسل يده اليسار قبل اليمين يصح وضوعه، لكن هو السنة أن يبدأ باليمين. قال وأخذ ماء جديد للأذنين بعد مسح رأسه، وهذا هو المذهب، وفي رواية عن الإمام أحمد أنه لا يسن، وأن الماء من نفس ماء الرأس، وهذا الذي دلت عليه السنة، هذا الذي دلت عليه السنة أنه لا يأخذ ماء جديد للأذنين، إنما كان يأخذ ماء واحدا فيمسح بها رأسه وباطن أذنيه وظاهرهما، هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبالتالي نقول أن الرواية الثانية هي الصحيحة، وهي التي يعني اختارها عدد من الأصحاب ومنهم شيخ الإسلام بن تيمية وغيره. قال: ومجاوزة محل الفرض. وهذا مثل يعني ما جاء كإطالة الغرة والتحجيل، أنك تجاوز محل الفرض. فمثلا يعني الفرضك هنا إلى المرفقين لا تجاوزه، فرضك على سبيل المثال في القدمين تجاوز إلى فوق الكعبين، وهكذا يعني يقال في بقية أعضاء الوضوء. لكن الصحيح أن هذا الأمر ليس مسنونا إلا في حالة إذا عرفت أنك لن تصل إلى المطلوب إلا بأخذ شيء زائد تزيد، فهنا نعم. يعني مثل الآن المرفقي صعب حده صعب، خاصة أنت لا يمكن أن ترى ما الخلف، لا يظهر لك ما هو الخلف، فهنا لابد أن تأخذ جزء من العضد تغسله حتى تتأكد أنك إيش أن دخل المرفق في الغسل. فهو ليس سنة على الإطلاق، وإنما في المواضع التي قد يشك الإنسان وصول الماء إلى الحد المطلوب، فإنه يزيد قليلا يعني يتأكد من وصول الماء إلى الحد الذي وضعه الشارع. لكن لا يستحب، وهذه أيضا رواية عن أحمد كذلك، أنه لا تستحب الزيارة، رواية أخرى غير المذهب، هذا المذهب رواية، وتوجد رواية عن الإمام أحمد أنه لا يعني تستحب الزيادة على محل الفرض، وهذا هو الصحيح، واختار أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيره من العلماء. قال: ومن سننه الغسلة الثانية والثالثة، وتكره الزيادة عليها، يعني ما نزيد فوق الثالثة. قال: ويعمل في عدد الغسلات بالأقل، يعمل في عدد الغسلات بالأقل، يعني أقل المجزئ، هذه غسلة كاملة، ثم بعد ذلك يبدأ الغسلة الثانية وهكذا. قال: ويجوز الاقتصار على الغسلة الواحدة، والثنتان أفضل منها، والثلاث أفضل منهما. وذكر بعض العلماء أنه لو نوع أحيانا بأن مثلا غسل مرتين بعض الأعضاء كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم إحياء للسنة وبيان الجواز، فكان هذا أيضا من هذا الباب، فهذا أفضل لا شك. أيضا يعني أنه ليس دائما، لا شك الأفضل دائما أن الإنسان يزيد ويأخذ بالثنتين والثلاث، لكن أحيانا يزيد، أو أحيانا مثلا يجعلها ثنتين، يجعلها غسلة حتى يبين السنة في ذلك. قال: ولو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض لم يكره. لو غسل بعض أعضاء الوضوء أكثر من بعض، يعني مثلا الوجه جعله مرتين واليدين ثلاث مرات، لم يكره، لأنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال: ولا يسن مسح العنق الرقبة، هذا ما ورد للأسف، احنا نشوف لما ندخل دورات المياه المساجد نجد بعض الناس يأتي ويمسح عنق، هذا خطأ، هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولا أيضا يسن الكلام على الوضوء، لا يسن أن الإنسان يتكلم على الوضوء، لم يرد في هذا شيء، وبعض الناس يمكن يكون عنده أذكار خاصة في كل عضو، وهذا لم يرد. نعم، ممكن يقال أنه يكره، نعم ممكن يقال هذا، أنت في عبادة، ويعني إذا كان هناك حاجة طبعا تزول أكيد الكراهة، يعني مثلا أمر اقتضى أنك تتكلم أو تنبه شخص على الوضوء أو غيره، هذا لا يقتضي الكراهة. نعم.
قال: باب فروض الوضوء وصفته. الفرض لغة يقال لمعان أصلها
لمعان.
الفرض لغة يقال لمعان أصلها الحز والقطع، وشرعا ما أثيب فاعله وعوقب تاركه، والوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، وكان فرضه مع فرض الصلاة كما رواه ابن ماجه وذكره في مبدع. فروضه ستة: أحدها غسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم، والفم والأنف منه أي من الوجه لدخوله ما في حده، فلا تسقط المضمضة والاستنشاق في وضوء ولا غسل ولا غسل لا عمدا ولا سهوا.
نعم، باب فروض الوضوء. فروض يعني جمع فرض، والفرض في اللغة الحز والقطع، وأما في الشرع فإنه يعرف بعدة تعريفات، منها ما ذكره المؤلف ما أثيب فاعله وعقيب تاركه، ومنه ما يعني يقولون ما أمر به أمرا جازما، ما أمر به أمرا جازما. ومعنى الوضوء استعمال ماء طهور في الأعضاء الأربعة على صفة مخصوصة، الأعضاء الأربعة التي ذكرت في آية المائدة. قال: وكان فرضه مع فرض الصلاة، يعني فرض الوضوء مع فرض الصلاة، لكن وجود الآية جاء موضحا مبينا كيفية الوضوء، لكن الوضوء فرض مع الصلاة لما فرضت. قال: وفروض الوضوء ستة، أحدها غسل الوجه، يغسل الوجه لقوله تعالى: فاغسلوا وجوهكم. قال: والفم والأنف منه، يعني من الوجه كما ذكرنا قبل قليل، وأي من الوجه لدخولهما في حده. فلا تسقط المضمضة ولا الاستنشاق في وضوء ولا غسل لا عمدا ولا سهوا، وهذا هو الصحيح. قلنا أن في رواية أخرى في المذهب أنهما يستحبان، المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل، وهناك رواية أخرى في المذهب أنهما يجبان في الغسل ويستحبان في الوضوء، لكن الصحيح هي التي عليها المذهب، وهي التي دلت عليها الأدلة اللي ذكرناها من السنة قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم: الوضوء المضمضة من الوضوء الذي لا بد منه، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستنشاق في أكثر من حديث. نعم.
قال: والثاني غسل المكان.
نعم، هذا يدخل في المواجهة. نعم، لعل يجي ذكره يمكن في الكلام على غسل الوجه. نعم.
قال: والثاني غسل اليدين مع المرفقين لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق. والثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، وقوله صلى الله عليه وسلم: الأذنان من الرأس، رواه ابن ماجه. والرابع غسل الرجلين مع الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين.
نعم، قال: والثاني من فرائض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين. الغسل اليدين كامل يشمل الكفين، ما يأتي شخص مثلا يقول: لا أنا غسلت الكفين في البداية إذن لا أغسلها مرة ثانية، نقول: لا، لا يجزئ. لو جاء شخص وقال: أنا ببدأ من هنا الغسل، من هنا إلى المرفق، لأني غسلت الكفين في بداية الوضوء، نقول: هذا لا يجزئ منك، يعني تلك سنة وهذه واجبة، فلا بد أن تغسل لا بد أن تغسل الكفين من البداية إلى المرفق. غسل اليدين مع المرفقين، فالمرفق داخل في الغسل كما ذكرنا لقول الله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، فالمرافق داخلة في الغسل. الفرض الثالث مسح الرأس كله ومنه الأذنان لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم. فمسح الرأس، وطبعا هناك يعني قاعدة: أي شيء ممسوح فهو مرة واحدة، لا يشمله قضية أن الإنسان يكرر، لأنك أنت إذا كررت المسح كأنك غسلته وذهبت الرخصة المقصودة فيه. والأذنان من الرأس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال: الأذنان من الرأس. قال: والرابع غسل الرجلين مع الكعبين، القدمين مع الكعبين، فهذه تدخل. الرجلين إذا أطلق يراد بهما القدمين، وخاصة أن هنا في الآية حددت يعني: وأرجلكم إلى الكعبين، فبين المقصود. نعم.
قال: والخامس الترتيب على ما ذكر الله تعالى، لأن الله تعالى أدخل المسموح بين المغسولات الممسوح بين المغسولات، ولا نعلم لهذا فائدة غير الترتيب، والآية سيقت لبيان الواجب. والنبي صلى الله عليه وسلم رتب الوضوء وقال هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه إن قرب الزمن، ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، وإن غمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا.
نعم، الخامس من فرائض الوضوء الترتيب، أن يرتبها كما جاءت في القرآن: اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأن هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الترتيب جاء في الآية. وأيضا من أهم الأدلة التي ذكرها الفقهاء أن الله عز وجل ذكر ممسوح بين مغسولات، فذكر اغسلوا وجوهكم وأيديكم ثم قال امسحوا بالرؤوس ثم قال اغسلوا الرجلين، فقالوا يعني من عادة القرآن نزل بلغة العرب، وليس من عادة العرب أنهم يفصلون بين المتشابهات إلا لغرض، والغرض هنا بيان الترتيب، هذا الذي يعني لا نعرف له يعني غرضا إلا الترتيب، وخاصة أن هذا هو الذي أيضا طبقه النبي صلى الله عليه وسلم وفعله. قال فلو بدأ بشيء من الأعضاء قبل غسل الوجه لم يحسب له، يعني لو مثلا غسل اليدين قبل غسل الوجه، نعتبر الغسل اليدين هذا اللي قبل الوجه غير محسوب، فيجب عليه أن يغسل اليدين مرة أخرى، مثل ما قلنا لو أن غسل يدين الكفين ما تكتفى بها لأنها ما رتبت. قال وإن توضأ منكسا أربع مرات صح وضوءه قرب الزمن، يعني لو بالعكس بدأ بالرجلين ثم مسح الرأس ثم غسل اليدين ثم غسل الوجه ثم كررها يعتبر كأنه في المرة الأولى بدأ من الوجه، نحسب بس إيش الوجه، في المرة الثانية نحسب منه اليدين، في المرة الثالثة نحسب منه مسح الرأس، في المرة الرابعة نحسب منه غسل الرجلين، فيكون بهذا قد يعني صح. قال ولو غسلها جميعا دفعة واحدة لم يحسب له غير الوجه، لو أنها كلها في وقت واحد لا يحسب له إلا غسل الوجه. قال وإن غمس ناويا في ماء وخرج مرتبا أجزأه وإلا فلا. إذا غمس في ماء ناويا الوضوء، مثل أن يكون مثلا قال وخرج مرتبا، يعني انغمس في كثير بنية رفع الحدث وخرج مرتبا، كأن يكون يعني مسح رأسه في محل المسح، فهنا نقول نعم يصح، وإلا لا يعتبر، وإلا لا يعتبر ذلك صحيحا. نعم.
قال والسادس الموالاة، لأنه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء، رواه أحمد وغيره. وهي أي موالاة أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله بزمن معتدل أو قدره من غيره، ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ أو إزالة وسوسة أو وسخ، ويضر الاشتغال بتحصيل ماء أو إسراف أو نجاسة أو وسخ لغير طهارة.
نعم. قال وهي يعني عفوا، قال والسادس الموالاة، من فرائض الوضوء الموالاة، والموالاة يعني قبل أن نبين دليلها نشرحها كما شرح المؤلف، قال أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله، يعني هذا هو ضابط، لكن لو نشف لوجود مثلا هواء شديد فهذا لا يضر، يعني ليس لكونه تأخر، يعني أحيانا قد يكون هناك هواء شديد أو حرارة شديدة، ممكن أنت تغسل وجهك ما يمديك تبدأ إلا وقد نشف الماء اللي في وجهك من شدة الحرارة أو لوجود هواء مثلا نشف، فهذا لا يضر. فالموالاة على المذهب واجبة، وهذه من مفردات المذهب، المذاهب الأربعة كلها ترى أن الموالاة سنة، مذاهب ثلاث الأخرى لما نقول مفردات المذهب يعني لم يقل به إلا المذهب الحنبلي من غير المذاهب الثلاثة الأخرى، فيكون خالف، وإن كان في رواية أخرى توافق الجمهور إنها سنة، لكن الصحيح ما ذكر المؤلف لقوة دليله، وهو أن النبي رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. ما قال له جاء رجل إلى النبي وقد توضأ ووجد في ظهر قدمه مكان قدر الدرهم لم يصبه الماء، ما حاشه الماء، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم روح عيد الوضوء. لو كانت الموالاة ليست واجبة لقال له بس اغسل هذه البقعة اللي لم يصبها الماء، يعني أوصل الماء إليها، لكن قال لا أعد الوضوء، وهذا دليل على أنه تشترط الموالاة. وأيضا هذا فعل، هذه عبادة متكاملة، فإذا فصلنا منها ما صارت عبادة. يعني لو أن إنسان مثلا غسل وجهه وراح يتحدث مع فلان وقعد معه 5 دقائق، بعدين راح جاء وكمل غسل يدين وراح يتحدث مع فلان، هذه ما تصبحت عبادة، ليس وضوءا. هذا غسل وجه ثم غسل يدين لوحده ثم فعل بقية الأعضاء، لا، الوضوء متكامل في وقت واحد. قال ولا يضر إن جف لاشتغال بسنة كتخليل وإسباغ. إذا كان في عمل الوضوء ليس أمر خارج عن الوضوء، إنما هو قاعد يشتغل، مثلا هو قاعد يخلل لحيته أثناء بعد ما انتهى من تخليل اللحية نشف الماء اللي في وجهه، فهذا لا يعتبر لا يضر إن شاء الله. قال أو إزالة وسوسة أو وسخ، أو إن كان يزيل مثلا وهو أثناء الغسل وجد إن في وسخ في يده مثلا فأصبح يزيله وينظف فنشف على بال ما يريد ينتقل إلى المسح، نشف مثلا اليد اليمنى نشفت على سبيل المثال، فهذا لا يضر إذا كان هو يشتغل في الوضوء في أعمال الوضوء. قال ويضر الاشتغال بتحصيل ماء، لو أن مثلا غسل وجهه وانقطع الماء فراح يدور ماء ويبحث فنشف كما يقال مدة طويلة، بحيث أنه نشف المدة المعتادة نشف، نقول هذا يضر عليك أن تعيد من جديد. أو إسراف، بعض الناس يسرف في الوضوء ويبالغ، فهذا أيضا يضر لأن الإسراف أصلا غير مشروع. أو نجاسة، انشغل في إزالة النجاسة أو وسخ لغير طهارة. وسخ لغير طهارة يعني أن هذا الوسخ لا يؤثر على 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 الطهارة، فقال هذه يعني تضر وأنه لا بد له أن يعيد. نعم.
قال والسبب وجوب الوضوء الحدث ويحل جميع البدن كجنابة، والنية لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى، شرط هو لغة العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، لطهارة الحدث كلها، لحديث إنما الأعمال بالنيات، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، فينوي رفع الحدث أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، أي بالطهارة كالصلاة والطواف ومس المصحف، يعني ذلك يستلزم رفع الحدث، فإن نوى طهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أعضاءه ليزيل عنها النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزه، وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا، وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه ولا يحتاج إلى تعيين نية للفرق، فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس قاله في المبدع، ويستحب نطقه بالنية سرا تتمة يشترط لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز
نعم. قال وسبب وجوب الوضوء الحدث، سبب وجوب الوضوء يعني الوضوء لا يجب إلا إذا أحدث الإنسان انتقض وضوءه. قال ويحل يعني الحدث يحل جميع البدن، يعني قد يكون حدثا أصغر يستوجب الوضوء وقد يكون حدثا أكبر يستوجب الغسل. قال ويحل يعني الحدث جميع البدن كجنابة. ثم بين المؤلف بعد ذلك تكلم عن موضوع النية وأن لا تصح عبادة بدون نية، وأيضا في الوضوء لا بد من النية. فقال النية وهي لغة القصد ومحلها القلب، فلا يضر سبق لسانه بغير قصده. إذا سبق لسانه بكلام غير الموجود في قصده لا يضر، المهم اللي في القصد. يعني مثلا بعض الناس اليوم يتكلمون في النية، وهذا أصلا كما قلنا لا يشرع أن الإنسان، لكن لو قال نويت الصلاة وهو يقصد الوضوء في قلبه الوضوء لا تضره هذا الكلام، هذا مراد المؤلف. قال فلا يضر سبق لسانه بغير قصده ويخلصها لله تعالى، يعني النية. قال شرط، يعني النية شرط للطهارة، والشرط لغة العلامة، واصطلاحا هو ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. يعني إذا لم توجد النية الوضوء معدوم، يعني كأنه غير صحيح، وهو فعلا غير صحيح. إذا إنسان توضأ بدون نية وضوء غير صحيح، فهذا قصده ما يلزم من عدمه العدم، يعني ما يلزم من عدم النية عدم الوضوء، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ولا يلزم من وجود النية وجود الوضوء. يمكن أنا أنوي أني أتوضأ لكن حتى الآن ما توضيت، أو جاني عائق عاقني من الوضوء، ولا عدم أيضا لا يلزم من وجود النية عدم الوضوء لوجود النية لذات النية، لا قد يكون هناك عوائق أخرى غير النية. طيب المهم عندنا أن النية شرط لطهارة الحدث كلها، يعني في الوضوء وفي الغسل، فلا يصح وضوء وغسل وتيمم ولو مستحبات إلا بها، يعني حتى لو كان هذا الوضوء مستحب لا يصح إلا بها. لو كان الغسل غسل استحباب مثل الجمعة لا يصح إلا بوجود نية، وهكذا التيمم، لأن التيمم هو أصلا بدل عن الوضوء وبدل عن الغسل. قال فينوي رفع الحدث أو يقصد. طيب كيف ينوي؟ ما هي الشيء اللي ينوي؟ ينوي رفع الحدث الذي تلبس به، سواء يعني كان مثلا رفع البول أو الغائط أو الريح الحدث الأصغر، أو رفع الحدث الأكبر الجنابة، أو المرأة مثلا تنوي رفع اللي هو الحيض أو الجنابة بالنسبة لها أيضا. قال أو يقصد الطهارة لما لا يباح إلا بها، يعني إنه تطهر لكي يفعل شيء لا يباح إلا بالوضوء. مثلا يريد يصلي تنفل لازم يتوضأ، فينذهب الوضوء بنية إنه إيش تبيح له الصلاة، كالطهارة والصلاة والطواف ومس المصحف، لأن ذلك كله يستلزم رفع الحدث. ما يجوز إنسان يمس المصحف إلا وهو على وضوء، فإذا أراد أن يمس المصحف وقال أنا بتوضأ نيته راح يتوضأ علشان يقدر ويجوز له مس المصحف، فهنا تعتبر نية صحيحة. قال فإن وطهارة أو وضوءا وأطلق أو غسل أعضاء أو غسل أعضائه ليزيل عنه النجاسة أو ليعلم غيره أو للتبرد لم يجزئه. نوى طهارة أو وضوءا وأطلق، يعني بمعنى أنه يعني ما حدد. قال بأن نوى طهارة وأطلق، أو نوى وضوءا وأطلق بأن لم ينوه لنحو صلاة أو قراءة أو رفع حدث، أنه يعني يقول لا يجزئ. قال ولو نوى غسل أعضائه ليزيل عنها النجاسة، ما غسل يده للوضوء إنما غسل لإزالة نجاسة أصابها، فهذا أيضا لا يجزئ. أو أنه نوى ليعلم غيره الوضوء، بعد يتوضأ ما هو إنه لكي يتوضأ يصلي أو ليزيل الحدث، لا توضأ عشان يعلم ولده مثلا الوضوء، هذا لا يصح. أو يعني نوى الوضوء أو الطهارة عموما يعني كالغسل للتبرد، احتر فقال خلني أتوضأ أو خلني أغتسل حتى يعني يأتيني البراد ويزيل عني الحرارة، فإن هذا لا يكفيه في النية. قال وإن نوى صلاة معينة لا غيرها ارتفع مطلقا. إذا نوى أن يصلي صلاة معينة لا غيرها، نوى يصلي مثلا الضحى، فإنها يرتفع، لأن هذا يعني يقصد أنه لا يعتبر وضوء مطلق ولا يعتبر غسل مطلق. قال وينوي من حدثه دائم استباحة الصلاة ويرتفع حدثه. من حدثه دائم استباحة الصلاة يعني مثل اللي عنده سلس البول، أو المرأة اللي معها استحاضة شديدة، فهذه كما قلنا هي هذه تتوضأ إذا دخل وقت الصلاة، أو الرجل حتى اللي عنده سلس بول يتوضأ إذا دخل وقت الصلاة. قال ينوي استباحة الصلاة، ما ينوي رفع الحدث، ويرتفع حدثه بذلك، ولا يحتاج إلى تعيين النية للفرض، إنه يعين هل هذه صلاة الظهر أو صلاة العصر أو المغرب، لا ما يحتاج. قال فلو نوى رفع الحدث لم يرتفع في الأقيس. قاله في المبدع، يعني لو نوى من به حدث دائم اللي هو فيه عند سلس بول أو المستحاضة، ما نوت استباحة الصلاة، لا نوت رفع الحدث، قال ما يصح. وهناك قول آخر أنه يصح، وهذا رجح الشيخ ابن باز، وهذا أقرب منها، لأنه ليش المذهب قال هذا؟ قال يعني قال هذا الأمر لأنه قالوا الآن اللي فيه سلس بول وراحوا توضأ، هو ما توضأ، ما ارتفع حدثه عفوا، لأن الحدث مستمر في النزول، مستمر في النزول، فيعتبر ما ارتفع حدثه ولن يرتفع. لكن بعض العلماء قالوا يرتفع ارتفاعا مؤقتا، يرتفع حدثه ارتفاعا مؤقتا، فيعتبر أن حدثه مرتفع، وتعتبر طهارة خاصة لمن هذا حاله. قال ويستحب نطقه بالنية سرا، يعني لا يجب، يستحب أنه يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ، وهذا هو يعني المذهب. ويعني هناك أيضا قول آخر أنه ليس من السنة بل هو بدعة، وهذا يعني انتصر له شيخ الإسلام بن تيمية، ذكر أن التلفظ بالنية بدعة ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر متعلق بالعبادة، والأصل في العبادات التوقيف، فالنية محلها القلب لا اللسان. لم يرد النبي صلى الله عليه وسلم أن في الوضوء كان إيش يقول اللهم إني نويت أن أتوضأ لأرفع حدثي أو أو أو, أو لكي أصلي الظهر أو لكي. ثم إنه من حيث الواقع وجدنا أن التحدث والكلام في النية يسبب الوسواس عند كثير من الناس، فيقول لا أنا قلت الظهر والآن صلاة العصر، يفتح باب للشيطان كبير جدا، لا أنا ما قلت الظهر إذن راح أعيد الوضوء حتى يصح وضوئي، فيفتح باب واسع. وأغلب يعني من أتوا في الوسواس في الوضوء وفي الصلاة أتوا من هذا الباب. نعم.
السلام عليكم. قال تتمة يشترط وضوء لوضوء وغسل أيضا إسلام وعقل وتمييز وطهورية ماء وإباحته وإزالة ما يمنع وصوله وانقطاع موجب، ولوضوء فراغ استنجاء أو استجمار، ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه، لأنه نوى طهارة شرعية.
نعم. قال المؤلف تتمه يعني لما ذكر أن من شروط صحة الوضوء النية، حسن أن يذكر شروط يعني أيضا الوضوء الأخرى، وهي تصلح يعني للوضوء للغسل يعني للطهارة عموما، منها الإسلام. فالكافر مهما فعل من الأعمال الصالحة لا يقبل من حتى ينطق بالشهادتين ويدخل في دين الله عز وجل. ومنها العقل، المجنون لا عقل له فلا يعرف النية أصلا، فالنية ما تأتي من المجنون لأنه غير عاقل لا يميز. والتمييز يعني الطفل الذي دون سن التمييز الصغير جدا أيضا ما يعرف، نفس المجنون ما يعرف، حتى لو توضى ما يدري هو شنو سوى، وما يعلم أن هذا الوضوء يبيع يعني من أجل الصلاة أو من أجل مس المصحف أو 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 غيره. قال وطهورية ماء، لابد أن يكون الماء طهور كما مر معنا في بداية الكلام. وإباحته، فلو كان الماء مغصوبا فإن هذا الأمر لا يجوز. وهل يصح الوضوء بالماء المغصوب؟ لعل مر معنا أنه يصح مع الإثم. قال وإزالة ما يمنع وصول الماء، يعني إذا كان هناك مانع كصبغ، صبغ الأظافر بالنسبة للنساء أو غيرها، أو مثلا الشخص مثلا يشتغل في العمل الصبغ أو يشتغل في العجين فيلتصق فيه العجين يبس على الجلد، فهذا يمنع من وصول الماء فيجب إزالته حتى نتأكد أن الماء وصل إلى الأعضاء. قال وانقطاع موجب، يعني ما هو موجبات الوضوء؟ مثل الحدث ما يصلح وهو قاعد مثلا يبول يتوضأ والبول لا يزال ينزل منه، لا، حتى ينتهي البول ويغسل ثم يتوضأ. فانقطاع الموجب مهم، إلا كما قلنا في من حالته طهارة ضرورة مثل سلس البول ومثل المستحاضة، فهؤلاء لهم طهارة يعني خاصة بهم تسمى طهارة الضرورة. قال ويشترط للوضوء فقط من غير الغسل فراغ استنجاء أو استجمار، الانتهاء من الاستنجاء والاستجمار، وهذا يعني قد يكون داخل في كما قلنا إزالة ما انقطاع الموجب. ودخول وقت على من حدثه دائم لفرضه، هذا الكلام أي يعني فرض ذلك الوقت، وهذا اللي قلنا الوضوء من الحدث الدائم لكل صلاة فيه، مثل ما ذكرنا دخول وقت على من حدثه دائم اللي هو مع سلس بول، فإنه ما يتوضأ إلا إذا بعد دخول الوقت. قال فإن نوى ما تسن له الطهارة كقراءة قرآن وذكر وأذان ونوم وغضب ارتفع حدثه، إذا نوى أنه يفعل شيء من المسنونات التي يسن لها الطهارة فيرتفع حدثه، أو نوى تجديدا مسنونا بأن صلى بالوضوء الذي قبله ناسيا حدثه ارتفع حدثه لأنه نوى طهارة شرعية. كذلك لو نوى تجديد الوضوء بأن يكون إنسان توضأ للظهر وصلى الظهر وبعد ذلك دخل وقت العصر هو على وضوء لكن قال أريد أن أجدد الوضوء، فهذا أيضا إذا نوى تجديد الوضوء فيرتفع حدثه بذلك. كم باقي على ذا؟ دقيقتين. طيب لعلنا نقف هنا. نعم.
بمجرد يتوضا وينوي سباحة الصلاة ويحق له كل الصلوات يعني
نعم يتوضا نعم يحق له إلى وقت الصلاة الأخرى إذا دخل وقت الصلاة الأخرى، ثم إذا دخل يلزمه وضوء آخر، يلزمه وضوء آخر. نعم نعم حتى النفل، نعم حتى النفل.
ناسيا أجزأ عن واجب كما مر في من نوى التجديد، وكذا عكسه أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون وإن نواهما حصلا، والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا وإن اجتمعت أحداث.
نعم. قال وإن نوى من عليه جنابة، شخص عليه جنابة ونوى غسلا مسنونا كغسل الجمعة. إذا نوى شخص يوم الجمعة كان عليه جنابة فنوى الجنابة، فلما اغتسل نوى بذلك غسل الجمعة، وغسل الجمعة سنة، ما نوى الجنابة، ما نوى رفع الحدث، نوى ناسيا، إن كان ناسيا فإنه يجزئ عن الواجب، يصح. نعم يصح عن الواجب كما مر معنا في من نوى التجديد. إن شاء الله. جزاك الله خير. قال وكذا عكسه، أي إن نوى واجبا أجزأ عن المسنون كذلك، يعني لا شك هذا بطريق الأولى، يعني مثلا هو لم يكن نوى رفع الحدث في يوم الجمعة، غسل رفع الحدث الجنابة وهو ليس عليه جنابة، فيرتفع عن ماذا؟ عن الجمعة، عفوا، وهو يعني لم ينوي غسل الجمعة، نوى عن رفع الحدث عن الجنابة ولم ينوي غسل الجمعة، فيجزئ عن السنة الغسل المسنون اللي هو غسل يوم الجمعة. والله هذا الصوت المهم. طيب أسيب يا شيخ، الله يبارك، بارك الله فيك. نعم، كذلك إذا نوى واجبا أجزأ عن المسنون، يعني مثلا اجتمع عنده يوم الجمعة إن مثلا كان عليه جنابة، وأيضا تعرفون يوم الجمعة يسن غسل الجمعة، فنوى عن الجنابة يجزئ عن غسل الجمعة، يعني يجزئ عن الجنابة ويجزئ عن غسل الجمعة. قال والأفضل أن يغتسل للواجب ثم للمسنون كاملا، يعني الأفضل أن يفعل غسلين، الغسل الأول عن الواجب اللي هو الجنابة، والغسل الثاني عن الجمعة. وذهب بعض أهل العلم أن حقيقة أن هذه فيها مشقة، وأن هذا الأمر يحصل فيه التداخل، فيغني غسل واحد عن الاثنين، وأنه يعني لا يقال الأفضل أن يفعل الغسلين، وإنما يكفي الواجب عن المسنون فيدخل فيه. نعم.
قال وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدها لا على أن يرتفع غيره، ارتفع سائرها أي باقيها، لأن الأحداث تتداخل، فإذا ارتفع البعض ارتفع الكل، ويجب الإتيان بها أي بالنية عند أول واجبات الطهارة وهو التسمية، فلو فعل شيئا من الواجبات قبل النية لم يعتد به، ويجوز تقديمها بزمن يسير كالصلاة ولا يبطلها عمل يسير.
نعم، ثم قال وإن اجتمعت أحداث متنوعة ولو متفرقة توجب وضوءا أو غسلا فنوى بطهارته أحدهما لا على أن لا يرتفع غيره ارتفع سائرها، يعني نضرب مثال حتى تتضح، مثل إنسان بال وفي نفس الوقت نام نوما عميقا، فكل واحد منهما ينقض الوضوء، فإذا توضأ وضوءا واحدا يجزئ عنهما، يعني يصبح متوضئا ويزول الحدثين، يزول الناقض الأول ويزول الناقض الثاني. كذلك في الغسل. نعم يا نعم. نعم.
طال عمرك، ما هو الحد نية الغسول الجنابة وما نية الغسول الجمعة؟
النية في القلب، محلها القلب، تنوي في قلبك.
يعني زي ما تقول أنا كذا كذا.
لا لا لا، ما تقول، النية في القلب. وكذلك في موضوع الحدث الأكبر، وكذلك في موضوع الحدث الأكبر، لو أن إنسان مثل المرأة على سبيل المثال كانت على جنابة ثم بعد ذلك مثلا أصابها حيض ثم طهرت، فهنا أصبح عندها حدثين، لو أنها اغتسلت كفى عنهما. قال ارتفع سائرها، ثم قال ويجب الإتيان بالنية عند أول واجبات الطهارة. متى ينوي الإنسان؟ ينوي الإنسان عند أول واجبات الطهارة وهي التسمية في الوضوء وكذلك في الغسل. فلو فعل شيئا من الواجبات قبل أن ينوي، مثلا سمى وهو لم ينوي، أو غسل وجهه وهو لم ينوي تذكر أنما نوى، فنقول يعتبر ما قبل النية كأنه لم يفعله، فلا بد أن يعيد. قال ويجوز تقديمها يعني النية بزمن يسير، يعني قبل التسمية بشيء يسير. قال ولا يبطلها عمل يسير، يعني لا يبطل النية عمل يسير، وإنما يبطلها إذا عمل عمل كبير، فهنا لا بد أن يأتي بنية أخرى. نعم.
قال وتسن النية عند أول مسنوناتها، أي مسنونات الطهارة، كغسل اليدين في أول الوضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. ويسن اصطحاب ذكرها أي تذكر النية في جميعها أي جميع الطهارة، لتكون أفعاله مقرونة بالنية. ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزمت عن خاطره لم يؤثر، وإن شك في النية في أثناء طهارته استأنفها، إلا أن يكون وهما كالوسواس لا يلتفت إليه، ولا يضر إبطالها بعد فراغه ولا شكه بعده.
نعم. قال وتسن النية عند أول مسنوناتها كما ذكرنا، يعني إحنا قلنا يجب عند أول واجباتها، وتسن عند أول مسنوناتها. فأول مسنوناتها لغسل الكفين، هذه قبل التسمية، فيفضل أن النية تكون موجودة من غسل الكفين، هذا أفضل. وعليكم السلام ورحمة الله.
هل يعني 20 دينار من تركتي من مين وعدمها؟
20 دينار؟
ايه. طيب. ولا المسكين ولا يدخل حرمان هذا؟
لا نعطيها إمام المسجد تأخذ حسين، تعطيها الشيخ عايد.
خلص. ممكن تركتي دخل حمام عن سن وزو موجود تحت.
جزاك الله خير، بارك الله. أنا يعطي شوف إمام، ها إمام مسجد شيخ، هذا خليه عنده إمام. خلاص ما في مشكلة. نعم. قلنا وتسن النية عند أول مسنوناتها، وهو يعني كما قلنا غسل الكفين في أول وضوء إن وجد قبل واجب أي قبل التسمية. ويسن استصحاب ذكرها، يعني ذكر النية، أنك تذكر النية في جميع أعمال الوضوء، تكون مستصحبها أن النية معك جميع الطهارة، لتكون أفعالها كلها مقرونة بالنية. قال ويجب استصحاب حكمها أي حكم النية بأن لا ينوي قطعها. متى يعني يذهب الاستصحاب الحكم؟ إذا قطع النية، قال لا خلاص أنا ما راح أتوضأ الآن، ما راح أتوضأ بعد نص ساعة مثلا، هذا هنا يعني زال استصحاب حكم النية. قال فإن بأن لا ينوي قطعها حتى يتم الطهارة، فإن عزبت عن خاطره لم يؤثر، يعني ذهبت عن خاطره قليلا فإنها لا تؤثر بإذن الله. قال وإن شك في النية في أثناء طهارته، شك هل نوى أو لم ينوي في أثناء الطهارة، فإنه يعيد، إلا إذا كان عنده وسوسة، إذا كان لا دائما يشك، كثير الشكوك كثير الوسواس، فهنا لا يعتد بهذا الشك أو بهذا الوسواس. وأما إبطالها بعد الفراغ من الوضوء، قال أنا ببطلها، هذا لا يضر، يعتبر على وضوء، ولا أيضا يؤثر الشك بعد العبادة، كذلك شك هل نوى أو لم ينوي، كذلك لا يؤثر إذا كان ذلك بعد الانتهاء من الوضوء. نعم.
قال وصفة الوضوء الكامل أي كيفيته أن ينوي ثم يسمي وتقدما، ويغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، ويستنثر بيساره.
نعم. ثم يعني بعد ما ذكر المؤلف المسنونات الوضوء، فرائض الوضوء، شروط صحة الوضوء، ذكر صفة الوضوء كيف، الآن بيذكر الصفة بما فيها الواجب والمسنون. فقال صفة الوضوء الكامل أي كيفيته الكاملة أن ينوي أولا النية ثم التسمية ثم يغسل كفيه ثلاثا تنظيفا لهما، فيكرر غسلهما عند الاستيقاظ من النوم وفي أوله. يعني إذا استيقظ من النوم هذا أمر آخر غير اللي قبل الوضوء. ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بيمينه ومن غرفة أفضل، يعني من غرفة واحدة، وبعضهم يفضل من ثلاث غرفات، ثلاثة من يعني كل يأخذ غرفة فيتمضمض ويستنشق، ثم غرفة أخرى فيتمضمض ويستنشق، ثم غرفة ثالثة هذا ورد، وورد من غرفة واحدة ثلاث مرات من هذه الغرفة، يتمضمض ويستنشق ثم يتمضمض من نفس الغرفة ثلاث مرات. المذهب قال نعم، لا فقط يدخل ويستنشق ثم يخرج، لا لا ما يدخل لا يخرج، نعم، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاثا كما قلنا بيمينه ومن غرفة أفضل كما قلنا. وفي بعض العلماء أن الأفضل الجمع بثلاث، وحقيقة العمل بجميع، هذا يعتبر من خلاف التنوع، فالأفضل العمل بالجميع مرة هذه ومرة هذه، ويستنثر بيساره. قال نعم، ويغسل،
قال ويغسل وجهه ثلاثا، وحده من منابت شعر الرأس المعتاد غالبا إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا مع ما استرسل من اللحية، ومن الأذن إلى الأذن عرضا لأن ذلك تحصل به المواجهة، والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف يصف البشرة كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه، لا صدع وتحديد، وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، ولا النزعتان وهما من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس، ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، ويغسل الشعر الظاهر من الكتيف مع ما استرسل منه ويخلل باطنه وتقدم.
نعم، قال ويغسل وجهه ثلاثا، يغسل وجهه ثلاثا، ما حد الوجه؟ قال حد الوجه طولا من منابت شعر الرأس، وين منابت؟ بداية منبت شعر الرأس، ثم إلى من حدر من اللحية والذقن طولا، يعني إلى ما استرسل من اللحية، ذهب هنا أو هناك، كل اللحية تعتبر من المواجهة، فهذا هو الوجه. ومن الأذن إلى الأذن، هذه الأذن من هنا إلى هنا، هذا كل المساحة هذه تعتبر من الوجه عرضا، هذا حدها عرضا من الأذن إلى الأذن الثانية المنطقة هذه. قال والأذنان ليس من الوجه بل البياض الذي بين العذار والأذن منه، والعذار قالوا هو الشعر النابت على العظم المسامت لصماخ الأذن إلى الصدق هنا، والعارض هو ما تحت العذار إلى الذقن، هذا العارض. قال ويغسل ما فيه أي في الوجه من شعر خفيف، كما قلنا إذا كان الشعر اللي في الوجه خفيف يبين البشرة فهنا يجب أن يغسله حتى يصل الماء إلى البشرة. قال كعذار وعارض وأهداب عين وشارب وعنفقة لأنها من الوجه، لا صدغ وتحذيف وهو الشعر بعد انتهاء العذار والنزعة، يعني بين النزعة وانتهاء العذار. قال ولا النزعتان وهو من حسر عنه الشعر من الرأس متصاعدا من جانبيه فهي من الرأس، يعني هذه النزعة تخرج من منابت الشعر إلى أعلى، هذه من الرأس ليست من الوجه. قال ولا يغسل داخل عينيه ولو من نجاسة ولو أمن الضرر، داخل العينين لا يغسلهما ليست من المواجهة. قال ويغسل الشعر الظاهر، قلنا إذا كان الشعر خفيف فيجب أن يغسله وأيضا يغسل البشرة اللي تحته. أما إذا كان الشعر كثيف بمعنى أن لا يعني يظهر البشرة التي تحته فهنا يغسل الظاهر بس هكذا. ويسن التخليل، يسن التخليل لا يجب وإنما يسن. بالنسبة لهنا يأخذ ماء بيده ويخلل شعر اللحية. قال ويغسل الشعر الظاهر من الكثيف مع ما استرسل منه، مثل هذا الآن مسترسل، ويخلل باطنه، وقد تقدم الكلام لما تكلمنا عن ذلك. نعم.
قال ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا ولا يضر وسخ يشير تحت ظفر ونحوه، ويغسل ما نبت بمحل الفرض من أصبع أو يد زائدة.
نعم. ثم يغسل يديه مع المرفقين وأظفاره ثلاثا، أيضا من هنا بيدخل في ذلك الأظفار إلى المرفق، داخل المرفق لابد أن يكون داخل الغسل. قال ولا يضر وسخ يسير تحت ظفر ونحوه، الوسخ اليسير لا يضر. أما إذا كان كثيرا فهذا قد يعيق إيصال الماء. قال ويغسل ما نبت بمحل الفرض من إصبع أو يد زائدة، يعني لو فرض أن هناك إصبع زائد عند 6 أصابع خلقة، فهنا أيضا يغسل هذا، ما يقول هذا إصبع زائد هذا ما ليس من الفرض، لا يدخل. وكذلك إذا كان عنده يد زائدة أيضا تدخل في الغسل. نعم.
قال ثم يمسح كل رأسه بالماء مع الأذنين مرة واحدة، فيمر يديه من مقدم رأسه إلى قفاه، ثم يردهما إلى الموضع الذي بدأ منه، ثم يدخل سبابتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ويجزئ كيف مسح.
نعم. ثم يمسح كل رأسه بالماء، ليس جزءا منه بل الرأس كاملا، مع الأذنين مرة واحدة، فيمر بيديه من مقدم يأخذ ماء، ثم يمر من مقدم رأسه إلى نهاية الرأس، لا يدخل الرقبة كما قلنا أو العنق، لا يدخل إلى نهاية الرأس، ثم يعود بهما باليدين، ثم بعد ذلك يغسل من نفس الماء كما قلنا على الصحيح خلافا للمذهب، يدخل يده إصبعيه السبابتين داخل ويغسل الظاهر بالإبهامين، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما ظاهر الأذنين، ويجزئ كيف مسح بأي طريقة مسح. طبعا لا يعني ذلك أنه يدخل داخل الأذنين، لا نقصد يعني في مقدمة الأذنين في بداية الأذنين. نعم.
قال ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين أي العظمين الناتئين في أسفل الساق من جانبي القدم، ويغسل الأقطع بقية مفروض لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، متفق عليه. فإن قطع من المفصل أي مفصل المرفق غسل رأس العضد منه، وكذا الأقطع من مفصل كعب يغسل طرف ساق.
نعم. نعم. ثم يغسل رجليه ثلاثا مع الكعبين، الكعبين هما العظمين الناتئين في أسفل الساق في جانبي القدم، كل قدم له عظمين عن يمينه وعن يساره، هذه هي هذان هما الكعبان. ويغسل الأقطع بقية المفروض، يعني لو كان إنسان لا قدر الله مقطوع يده إلى النصف مثلا من هنا هذه مقطوعة، فيبدأ يغسل الموجود منها لحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وأيضا فاتقوا الله قول الله فاتقوا الله ما استطعتم. وإن قطع من المفصل أي من مفصل المرفق فيأتي يغسل العضد بداية العضد منه. قال وكذا الذي يعني قطع نصف ساقه نصف قدمه عفوا يغسل النصف المتبقي، أما إذا قطع من الكعبين فيغسل طرف الساق. نعم.
قال ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه ويقول ما ورد، ومنه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وتباح معونته أي معونة المتوضئ.
نعم. ثم يرفع نظره إلى السماء بعد فراغه، طبعا هذا هو المذهب، وطبعا وفقا لحديث، لكن الحديث هذا جاء فيه زيادة ثم رفع بصره إلى السماء، وضعفها الشيخ الألباني، يعني أن هذه زيادة، قال أنها زيادة منكرة، اللي هو رفع النظر البصر إلى السماء. أما ما ورد ثم يقول ما ورد بعد انتهاء من الوضوء: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبد الرسول، هذا صحيح، ثبت في صحيح مسلم. نعم.
قال: وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، وسن كونه عن يساره كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه، ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، ومن وضأه غيره ونواه هو صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، وكذا الغسل والتيمم.
نعم. قال: وتباح معونته، أي معونة المتوضئ، يعني تقريب الوضوء له، مثلا صب الماء إذا كان مثلا من إبريق، فيباح يعني مساعدته صب الماء، ويعني غيره من مما يحتاج إليه. قال: وسنة كونه عن يساره، أي كون ذلك يعني سنة. وكون عن يساره يعني الذي يساعد، كإناء ضيق الرأس، وإلا فعن يمينه. وسن كونه، تباح معونته، وسن كونه عن يساره، نعم، يعني الذي يساعده أن يكون عن يساره. وهذا لم يعني يثبت دليل أنه يعني يفضل أن هذا الرجل اللي يساعد أن يكون عن يسار المتوضئ، ما في دليل على هذا. قال: كإناء ضيق الرأس، نعم، يعني كان يكون الإناء ضيق الرأس فيساعده في الماء أو إخراج الماء. قال: وإلا فعن يمينه، وإلا فعن يمينه، ويعني وإلا يجوز، يعني يجوز عن اليمين، لكن الأفضل هو السنة عن يساره، لكنه حقيقة لم يعني يأتي يعني دليل في هذا. قال: ويباح له تنشيف أعضائه من ماء الوضوء، نعم، هذا الأمر مباح، لا نقول أنه سنة، ولا نقول أنه واجب، ولا نقول أنه مكروه، كل إنسان ورغبته، في إنسان يتوضأ بعد الوضوء ينشف، ينشف، ما في مانع. لأن البعض استنتج أن النبي إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم قدمت له المنشفة وأنه رفضها، فقالوا معنى هذا أنه يكره، وهذا لا، يعني لا يمكن أن يدل ذلك على الكراهية، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد، وإلا لو كان ذلك نهيا أو أراد يعني مكروها لنهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وليس فقط مجرد يعني الفعل. ولذلك يعني دائما هناك قاعدة أصولية أن الفعل المجرد لا يدل على الوجوب، كذلك يعني الترك المجرد لا يدل على التحريم أو على الكراهة. قال: ومن وضأه غيره ونواه هو، يعني المتوضأ، يعني الشخص الذي يريد أن يتوضأ، صح، إن لم يكن الموضئ مكرها بغير حق، يعني كأنه يقول إن كان مكرها فإنه يعني قد لا يصح، إذا مثلا أكره شخص أنه يوضأ أنه لا يصح بذلك. وحقيقة ما أدري يعني هل هذا الأمر ممكن أن يقاس على مثلا الوضوء بالماء المغصوب، أن نقول يصح مع الإثم كون أكره هذا الإنسان على فعل شيء وهو لا يريده، فقد يدخل فيه هذا الأمر. قال: وكذا الغسل و التيمم. نعم.
أحسن عليكم. قال: باب مسح الخفين وغيرهما من الحوائج، وهو رخصة وأفضل من غسل ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح، يجوز يوما وليلة لمقيم ومسافر لا يباح له القصر، ولمسافر سفرا يبيح القصر ثلاثة أيام بلياليها، لحديث علي رضي الله عنه يرفعه للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوما وليلة، رواه مسلم.
نعم، باب مسح الخفين. باب مسح الخفين، مسح الخفين، ويعني يريد يتكلم عن مسح الخفين وغيرها من الحوائل، يعني سيتكلم مثلا عن العمامة ونحوها. قال: وهو رخصة، يعني المسح على الخفين رخصة، وأفضل من غسل. وهذا يعني هو المذهب، يعني أن المسح الخفين أفضل من الغسل. وهذه مسألة، أيهما أفضل، المسح أو الغسل؟ أن الإنسان إذا كان لابس مثلا يخلع الخفين أو يخلع الجوربين ويغسل القدمين، أيهما أفضل؟ هناك من يقول المسح أفضل، هناك من يقول الغسل أفضل. والصحيح أن يقال إن كان لابسا الخفين على طهارة فإنه الأفضل في حقه أن يمسح، وإن كان غير لابس الخفين فالأفضل في حقه أن يغسل. فهذا هو الصحيح، أن الإنسان لا يتكلف، وإنما على حسب ما هو عليه، حسب الظرف الذي هو فيه. قال: ويرفع الحدث، ولا يسن أن يلبس ليمسح. نعم، هذا الذي قلناه في الترجيح، لما قلنا أن بعض الناس يقول يروح يتعمد أن يلبس علشان يمسح عليها، وهذا كما قلنا التعمد لا، وإنما السنة أن الإنسان يفعل حسب ما هو عليه، إن كان لابس الخفين فيمسح عليها لأن هذه رخصة ويأخذ برخصة الله، وإن كان غير لابس فإنه يلزمه أن يغسل. قال: يجوز يوما وليلة، مدته يوم وليلة للمقيم. قال: وأيضا للمسافر الذي لا يباح له القصر. مسافر الذي لا يباح له القصر مثل إيش؟ العاصي بسفره، مسافر العاصي، مثل إنسان سافر ليشرب الخمر عياذا بالله. فقال هنا الفقهاء: هل المسافر العاصي يترخص برخص السفر أم لا؟ حقيقة المسألة فيها قولان، المبني على هذه المسألة. قول أنه يترخص برخص السفر، لأن هذا موضوع وهذا موضوع آخر، هو يأثم على فعله المعصية، لكن رخص السفر كونه مسافر منطبق عليه الوصف فإنه يجوز له أن يترخص فيها، من قصر الصلاة والجمع، وأن يكون ثلاثة أيام بلياليها. وذهب بعض العلماء إلى أنه لا، المسافر العاصي بسفره لا يترخص برخص السفر حتى لا تكون عونا له على المعصية، قالوا عشان ما نعينه على فعل المعصية. فنحن إذا قلنا له لا والله اجمع واجلس ثلاثة أيام امسح الخفين، معناته احنا كأننا هيئنا له الأمور. والذي يظهر رجحانه والله أعلم أنه يترخص برخص، أن هذا موضوع وهذا موضوع آخر، فكونه مسافر يترخص، كونه عصى هذا يأثم عليه ذلك، فنحن لا نعاقبه عقوبة أخرى لم يعاقبه الله عز وجل بها، فكل مسافر له عقوبة وله يعني هناك قلم السيئات يكتب عليه، فلا نحن نأتي ونفتي بفتوى من عندنا نقول لا أيضا عاقبه بعقوبة حرمانه من رخص السفر، لا، هذا لا دليل عليه. قال: وأما المسافر سفرا يبيح القصر فثلاثة أيام بليالي، مدته ثلاثة أيام بلياليها، وهذا دل عليه حديث علي مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم جعل المسافر ثلاثة أيام بلياليها وللمقيم يوما وليلة. نعم.
قال: ويخلع عند انقضاء مدة، فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، فإن مسح وصلى أعاد، وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر العين فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور مباح، فلا يجوز المسح على مغصوب ولا على حرير لرجل، لأن لبسه معصية فلا تستباح به الرخصة، ساتر للمفروض ولو بشده أو شرجه. كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، فلا يمسح ما لا يستر محل الفرق لقصره أو سعته أو صفائه أو خرق فيه، وإن صغر حتى موضع الخرج فإن انضم ولم يبدى منه شيء جاز المسح عليه.
نعم، قال ويخلع عند انقضاء المدة. إذا انقضت المدة فإنه وانتقض وضوءه فإنه لا بد أن يخلع، ويعني إذا أراد أن يتوضأ بعد انتهاء المدة لا بد أن يغسل القدمين. قال فإن خاف أو تضرر رفيقه بانتظاره تيمم، إذا يعني تضرر بخلع الخف، يعني إذا تضرر أو خاف، يعني مثلا كان في مكان مخوف ممكن إذا نزع الخف مثلا يقع مثلا في يكون فريسة مثلا للذئب، يكون يعني الأمر هذا يجعله ربما مهيأ للوقوع في الخطر، ففي هذه الحالة قال يتيمم. وذكر بعض العلماء أنه يمسح ما يحتاج يتيمم، يمسح حتى وانتهت المدة، ويكون قياسا على الجبيرة، كما أن الجبيرة يجوز أن يمسح وهو على غير وضوء فكذلك هنا. وهذا اختاره شيخ الإسلام تيمية أنه لا يتيمم وإنما يمسح. طيب، قال فإن مسح وصلى أعاد، إذا مسح يعني ترك التيمم ومسح وصلى مع أن انتهاء المدة انتهت، قال يعيد. طبعا كما قلنا إن كان بدون ضرورة نعم يعيد، لكن إذا كان في خوف في تضرر لا يعيد. قال وابتداء المدة من حدث بعد لبس على طاهر، على طاهر العين، يعني لا يمسح على نجس العين. يعني هنا كأن المؤلف الآن يريد أن يبين لنا الشروط. أول شيء المدة تبدأ من أول مسحة بعد الحدث، عفوا قال من حدث بعد لبس، من أول حدث. وهناك قول آخر، هناك قول آخر أن المدة تبدأ من، أيضا رواية في المذهب عن الإمام أحمد، تبدأ المدة من أول مسحة بعد الحدث. هناك فرق بينهم، أضرب مثال حتى تتضح الصورة. لو أن إنسانا مثلا مسح مسح عند الظهر، عند الوضوء للظهر، ثم قلنا مثلا الظهر الساعة 12 الأذان، لما جاءت الساعة 2 أحدث، لما حان وقت العصر الساعة 4 توضأ، فهنا المدة إن قلنا أنها تبدأ من أول حدث بعد لبس الخفين فمعناتها تبدأ من الساعة 2، وإن قلنا أنها من أول لبس، من أول طهارة بعد الحدث كما في رواية، من أول مسح بعد الحدث كما في رواية عن أحمد، فمعناتها من الساعة 4 يبدأ. فهذا هو الفرق بين المسألتين، وأحيانا قد يكون الفرق كبير جدا، قد يكون فرق يوم، قد يكون فرق بين هذين الأمرين. ولعل أقرب الأقوال للصواب هو القول الثاني، أنها أول مسحة بعد الحدث. لماذا؟ لأن الأحاديث علقت المدة بالمسح، دائما يمسح يوم وليلة للمقيم وثلاثة أيام للمسافر، علقت بماذا؟ بالمسح. فمعنى هذا أن الأمر يبدأ من أول مسحة بعد الحدث. قال على طاهر العين، يعني لو كانت الخف اللي قاعد لابسه أو الجورب اللي لابسه نجس العين فهنا لا يصح. طبعا المقصود نجس العين يكون مثلا مصنوع من جلد خنزير مثلا، هذا لو طهرت بماء البحر ما يطهر لأنه نجس. أما إذا كانت نجاسته حكمية يكون أصله عينه طاهرة لكن ورد عليها نجاسة من تحت مثلا فإنه يصح المسح عليها. يعني مثلا تكون منصوف الخروف مصنوع، لكن داس على بول فأصابه، هذه ليست نجاسة عين، نجاسة حكمية، بمعنى ممكن بغسل البول يطهر، فهذا يجوز المسح عليها. النجاسة الحكمية إذا كان الخف أو الجورب نجس نجاسة حكمية يجوز المسح عليها، أما الذي لا يجوز هو النجس نجاسة عينية. قال: فلا يمسح على نجس ولو في ضرورة، ويتيمم معها لمستور، يعني يتيمم مع الضرورة من لبس نجسا ساترا للعضو، كان يعني ساتر للعضو. نعم مباح، مباح فلا يجوز المسح على مغصوب، وهذا مثل ما ذكرنا أيضا يمر عليه، هذا هو المذهب، ولكن الصحيح أنه لو مسح على جورب قد غصبه من ناس ليس ملكا له، أخذه منهم بدون إذنهم، أنه يصح المسح مع الإثم. قال: ساتر للمفروض، يعني لابد أن يكون ساتر المفروض، المفروض إيش؟ القدم كاملة إلى الكعبين، لابد أن يكون الخف ساتر للمفروض، مفروض القدم كاملا إلى الكعبين. قال: ولو بشده أو شرجه، كالزربول الذي له ساق وعرى يدخل بعضها في بعض، المهم أنه يكون ساتر للمفروض جميعه. فلا يمسح على ما لا يستر محل الفرض لقصره مثلا، أو كونه واسع فضفاض فلا فيخرج تخرج القدم منه، أو كونه شفاف صفائه مثل الجورب الشفاف اللي يبين القدم من وراها، أو فيه خروق شقوق. قال: وإن صغر حتى موضع الخرز، حتى لو كان موضع الخرز البسيط. قال: فإن انضم ولم يبدو منه شيء جاز المسح عليه، يعني إذا ضم إليه غيره، أو أنه ستر أو عدل، يعني ستر المخروق أو مثل ربطه، فإنه يجزئ. وهذا يعني هذا هو على يعني ما ذهب إليه المذهب، أنه لابد أن يكون ساتر ستر كامل. وهناك قول آخر في المسألة اختار الشيخ الإسلام ابن تيمية، أنه يجوز المسح على الخف المخروق مخرق، وكذلك يعني إذا كان مثلا شفاف فإنه يجوز المسح عليه، وهذا أقرب إلى الصواب، لأن هناك يعني ذكروا أن في غزوة ذات الرقاع، سميت ذات الرقاع لأن كانت يعني ملابسهم وخفاء مرقعة ومقطعة ومشققة، ومع ذلك لم يأتي نهي في ذلك أنكم لا تمسحون على الخفاف أو الجوارب المقطعة. ثم أيضا قال: من شروط الخف أن يثبت بنفسه، فإن لم يثبت إلا بشده لم يجوز المسح عليه، يعني يثبت الخف بنفسه، يعني بحيث أنك إذا مشيت ما يسقط، كذلك الجورب يكون متماسك بالقدم. قال: وإن ثبت بنعلين مسح إلى خلعهما ما دامت مدته، إذا ثبت بالنعلين يعني كان يكون لبس ثم لبث النعلين، النعلين ثبتته، ثبتت الجورب مثلا أو الخف، قال يجوز حتى يعني إلى أن يعني يخلعهما أو أن تسقط ما دامت طبعا المدة باقية. قال: ولا يجوز المسح على ما يسقط، يعني إذا بشيت سقط منك هذا ما يمسح عليه، لأن كأنك مو لابسه، كأنك أنت متلحف فيه مغطي قدمك فيها، ما هو يعني ملبوس. ثم قال: من خف، وهذا بيان لطاهر، أي يجوز المسح على خف يمكن متابعة المشي فيه عرفا، قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء وذكر أن فيها 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وجورب صفيق، أيضا الجورب سواء كان خف اللي يستر القدم أو جورب صفيق، وهذا راجع إلى اللي ما ذكرناه قبل قليل حينما قال إيش ساتر للمفروض، فهل لازم فعلا الصفاق يكون ثقيل يكون أم يكفي الجورب الخفيف؟ صحيح أنه يكفي كما مرة. قال والجورب صفيق وهو ما يلبس في الرجلين على هيئة الخف من غير الجلد، لأنه مسح على الجوربين قال والنعلين. بالنسبة لرواية النعلين هذه اللفظة ضعفها جماعة من أهل العلم يعني حكموا عليها بأنها يعني غير صحيحة، من ضعفها ابن مهدي وغيره من يعني علماء الحديث. نعم.
قال ونحوهما أي نحو الخف والجورب كالجرموق، ويسمى المو وهو خف قصير فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم رواه أحمد وغيره. ويصح المسح أيضا على عمامة مباحة لرجل لامرأة، لأنه صلى الله عليه وسلم مسح على الخفين والعمامة، قال الترمذي حسن صحيح. هذا إذا كانت محنكة وهي التي
نعم. قال ونحوهما يعني نحو الخف والجورب مما يلبس على القدمين، يعني حتى مثل ما نسميه احنا الجوتي، لكن بشرط ايش؟ انه يكون يغطي القدم كاملة. اذا كان الجوتي مثلا نازل تحت الكعبين لا ما يمسح عليه، مثل البسطار نعم العسكريين اللي يستخدمونه يجوز المسح عليه. قال وكالجرموق وهو ويسمى الموق وهو خف قصير، خف قصير لكن لابد أنه يستوعب كما قلنا لا يعني قصير أنه تحت الكعبين لا. قال فيصح المسح عليه لفعله صلى الله عليه وسلم وكما رواه أحمد وغيره. ونقف هنا عند المسح على العمامة، نقف عند هذا الحد، لأن بعض الأخوة طلب أن نقف قبل الأذان بخمس دقائق نزولا عند رغبة الأخوة. بارك الله. نعم. كيف؟ نعم هو قال الأول تغسله ثلاثا، هذا حق الاستيقاظ من النوم من نوم الليل، ثم ثلاثا حق الوضوء. نعم 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 أن هذا أمر وهذا أمر آخر. يظهر أنها يدخلها التداخل والله أعلم، يعني تكفي لو ثلاثا عن المبيت تكفي كما قلنا لأن الثانية سنة أصلا. نعم ليست واجبة. نعم 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 لا صحيح مرة واحدة هيك. مرة واحدة لا. نعم نعم وحق ممكن يقال يعني حقيقة قد يقال أن هناك قول ثالث فيها أن إذا وصلت إلى العضد فمكان الفرض غير موجود فيسقط، ولعل هذا أقرب صراحة. نعم هذا لعل أقرب إلى الصواب. نعم هذا والله أعلم، صلى الله وسلم بارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.